أعوذ بك السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في آخر سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هاتان الآيتان من آخر هذه السورة الكريمة يخبر الله عز وجل بوعده الحق سبحانه وتبارك وتعالى أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ووعد بأن يظهر هذا الدين العظيم على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فالله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر والتمكين إذا هم تمسكوا بدين الله عز وجل، إذا هم نصروا دين الله سبحانه، إذا هم أخلصوا لله وتابعوا هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذا هم أعدوا العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، إذا كانوا من المؤمنين، إذا كانوا من المتقين، إذا كانوا من المحسنين، فالله عز وجل يحبهم والله معهم سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهنا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكرر هذه الآية، فذكر الله عز وجل وعدا منه سبحانه أنه يظهر هذا الدين على الدين كله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله ربه سبحانه وبما أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الدين سيعلو وسينتصر، ولن يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين العظيم بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. لابد وأن يكون وعد الله سبحانه. وقد نصر الله عز وجل هذا الدين، وقد انتشر هذا الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، غريبا بفرد واحد وهو النبي صلى الله وسلامه عليه. بدأ الإسلام ذو غرابة، فاستغرب الناس ذلك لأنه قد درست آثار الأديان الصحيحة من فترة طويلة قبل ذلك، فلم يعرفوا دينا صحيحا، لم يعرفوا إلا أن يشركوا بالله سبحانه تبارك وتعالى ويعبدوا غير الله سبحانه. فجاء الإسلام والوضع على ذلك، قد نقص الله عز وجل كل من على الأرض عرضهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا ومازالوا متمسكين بالتوحيد، بقايا وليسوا جميعهم. ثم جاء هذا الإسلام فاستغرب الناس من هذا الدين، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فالكفار الوثنيون يقولون: إلها واحدا، هذا ما سمعنا، ولا حتى في الملة الآخرة ما سمعنا من النصارى ولا من اليهود بذلك الشيء، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فأعرضوا وكذبوا حتى أنار الله عز وجل قلوبهم وفتح القلوب وفتح بصائرهم، فاستبان لهم الحق، فدخلوا في دين الله أفواجا، وانتشر دين الله عز وجل بفضل الله عز وجل، ثم بتبليغ رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في نصر هذا الدين وتبليغ هذا الإسلام لكل خلق الله عز وجل. بدأ الإسلام غريبا، ثم بعدما اتسع اتساعا عظيما جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا، يرجع مرة ثانية غريبا، يستغربه أهله، فإذا بك تقول للناس: هذا من كتاب الله فلا يفهمون، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفقهون ولا يعون، ويتركون دين الله سبحانه حتى إنهم لا ينصرون البدع ويتركون الدين الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم فيرجع مرة ثانية غريب. ولكن وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لن يترك بيت مدر ولا وبر، لا بيت حجر ولا بيت من شعر، إلا ويدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، يعني أنه رغما عن أنوف جميع الخلق لا بد وأن يدخل هذا الدين في كل مكان. وذلك وعد الله عز وجل الذي لم يتحقق حتى الآن، أن يدخل كل بيت من بيوت الدنيا كلها، وسيكون ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به أنه سينتصر هذا الدين ولا يترك بيتا من البيوت إلا ويدخله بعز عزيز أو ذل ذليل، بأن يعز الله عز وجل أهل بيوت أحب الإسلام فيرفعهم به، أو أن يذل أهل بيوت أبغض الإسلام فيذلهم ويرغم أنوفهم ويدخل الإسلام بيوتهم. فالله عز وجل يقول والذي أرسل رسوله بالهدى بهذا الدين العظيم الذي فيه الهداية وفيه النور ودين الحق، الدين الحق من رب العالمين، ليظهره على الدين كله على كل ما دان به العباد من أديان باطلة، يظهر هذا الدين العظيم دين الإسلام، يظهره الله عز وجل بالحجة وبالبرهان، يظهره بالسيف وبالسنان، يظهره بجهاد كل إنسان مؤمن ليعلي شأن هذا الإسلام العظيم، ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا إن كذبتم النبي صلى الله عليه وسلم، فكفى بالله شهيدا أنه يشهد له بالرسالة ويشهد له بالنبوة ويشهد له بالبلاغ صلوات الله وسلامه عليه، ويشهد بما أرسله سبحانه تبارك وتعالى. الله يشهد، الملائكة يشهدون، أولو العلم يشهدون، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط يشهدون على هذا الدين الحق الذي يقوم بالقسط. شهد الله، شهد الملائكة، شهد أولو العلم بأن الله عز وجل لا إله إلا هو المستحق لهذه العبادة، وأن هذا الدين الدين الحق وإن كذب هؤلاء المشركون. ثم يقول سبحانه تبارك وتعالى محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يجوز الوقف هنا، تقول محمد رسول الله لأنه مبتدأ خبر، يعني ربنا سبحانه يثبت كفى بالله شهيدا، شهد له أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. محمد مبتدأ، رسول الله خبر صلوات الله وسلامه عليه. والذين معه، هذا مبتدأ ثاني، أشداء على الكفار رحماء بينهم، الخبر لهذا المبتدأ الثاني. ويجوز أن يكون محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. محمد صلوات الله وسلامه عليه نعته ووصفه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تعطف عليه والذين معه، ومحمد والذين معه الخبر رحماء بالمؤمنين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيجوز أن تقرأ فتقف في الأول أو في الثاني فتقول محمد رسول الله، تقف والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى الصحابة قد تعلموا من هذا الدين، تعلموا من كتاب الله، تعلموا من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكونوا فيما بينهم رحماء، أن يكونوا في جهادهم للكفار أشداء، لا يلينون ولا يخافون في الله لومة لائم. ويجوز أن تصلها كلها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والمؤمنون الذين معه كلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولا شك في ذلك. وإن كان في المعنى أو في الوقف الأول فيه زيادة معنى، أنه إثبات أنه رسول الله، شهد له الله عز وجل بذلك، وأنه علم هؤلاء الصحابة أن يكونوا كذلك، والمعلم أولى بهذه الصفة ممن يعلمهم. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، شديد مع الكافر، لا يغير ولا يخضع ولا يذل ولا يخاف من الكافر، بل هو قوي. رأينا كيف كان المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، يجابهونهم ولا يخافون في الله لومة لائم.
فيذهب المغيرة ابن شعبة إلى قائد الفرس ويقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا أن نأخذ ما عندكم مغانم، وأنا أرى مغانم كثيرة ولن نرجع حتى نأخذها، وهو واحد رضي الله عنه وهم مئات الألوف من الجيوش جلسوا له بالذهب والحرير، وجلسوا يرونه الأبهة التي هم فيها، يرون هذا الصحابي الفخامة التي هم عليها، فإذا به يحتقرهم ويقول لن نرجع حتى نأخذ منكم هذا كله، وهو واحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومثله ربعي ابن عامر أو ربعي ابن حراش رضي الله عنه، ربعي ابن عامر يذهب إليهم إلى الروم ويقول هؤلاء إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يخافون في الله لومة لائم، ولا يخاف إن هؤلاء جنود كثيرون ولا قليلون يدعو إلى دين الله عز وجل ولا يهتم لأحد. ألقى في قلوب هؤلاء الرعب بأمر الله سبحانه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالمؤمن حين يتقوى بدين الله عز وجل ينصر الدين، يتكلم بقوة هذا الدين، بقوة يقينه برب العالمين سبحانه، الله ينصره، الله يؤيده بالحجة وبالبرهان، الله يقذف الرعب في قلوب الكفار أصحاب الكفر والبهتان. فيقول لنا ربنا سبحانه والذين معه أشداء على الكفار، وهنا الشدة إمتى مع الكافر؟ في وقت المواجهة، في وقت القتال، أما في وقت الدعوة يلينون الجميع ويدعونهم إلى دين الله عز وجل ويفهمونهم دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الله رفقة في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شان. يبقى تدعو إلى دين الله عز وجل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس مع الكفار ويدعوهم إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا أبوا إلا القتال وإلا إخماد نور الله عز وجل وإطفاء هذا الضياء العظيم، يبقى يواجه المسلم ويقاتل ويجاهد في سبيل الله ولا يخاف في الله لومة لائم، ويكون في غاية الشدة على هؤلاء الكفار. يقول أشداء على الكفار، لكن يا ترى هل تنسحب هذه الشدة إلا على الكفار ويبقى خلقه أنه فظ وأنه غليظ مع الجميع؟ لا لا، المؤمن لا يكون كذلك أبدا، مش يكون صار جنديا من جنود الإسلام وبطلا مغامرا بطلا قويا أمام أعداء الإسلام يبقى صب أصابيع له أنه بطل على الجميع يؤذي المسلمين ويتكبر عليه، لا يكون، ولم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا. الذي يتحول إلى ذلك هذا لا يكون في قلبه هذا الدين العظيم الذي يهذب الأخلاق ويهذب النفوس، الذي يرفع همم المسلمين، الذي يجعله متواضعا يحب الله ويحب دين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي يجعله لا يهتم لغني ولا لفقير، لا يهتم إلا أن يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا ربنا العظيم يخبر عن صفات المؤمنين أنهم أشداء، فيهم شدة في وقت جهادهم الكفار، لا يخاف من تخويف الكفار، مش مجرد ما الكافر رفع عليه العصا ويخاف منه ويهرب منه ويتذلل إليه ويستغيث به، لا، لا يستغيث إلا بالله ولا يتضرع إلا له ولا يركع إلا له سبحانه تبارك وتعالى. فهم أشداء على الكفار وهم رحماء بينهم، أي المؤمنون رحماء فيما بينهم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن مع المؤمن ينصره ويقويه، المؤمن للمؤمن كالبنيان. المؤمن إذا رأى أخاه مريضا يذهب يعوده، يألم لألمه، يصر ويفرح لفرحه وسروره. المؤمن مع المؤمن هو مرآة لأخيه كما جاء في الأثر ذلك. يبقى الإنسان المؤمن رحيم للمؤمنين، رحيم المؤمنين، لا يظهر قوته إلا على أعداء دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يبتغي بذلك أن يقال فلان بطل وفلان كذب، لا، يبتغي فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى ويكتم ما يكون من شجاعاته ومن قوته ولا يظهرها إلا أمام أعداء الله سبحانه وتبارك وتعالى. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حالهم إيه؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، هذا حالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوان، الإخلاص في القلوب، العمل الذي يظهر منهم هذا كله يؤيده ما في قلوبهم من خوف من الله عز وجل، من حب لله سبحانه، من إخلاص هذا العمل لله، لذلك ينصرهم الله ويؤيدهم سبحانه وتبارك وتعالى. فهم حالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. كل عمل تعمله أيها المؤمن لا بد وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد وأن يكون فيه الإخلاص لرب العالمين سبحانه، حتى ينصرك الله وحتى يقبل منك ذلك. يبتغون فضلا من الله ورضوان، تراهم ركعا سجدا بين راكع وساجد، وهذه صفة المصلي، فهم في صلاة، إذا جاء الليل ناموا بعضه وقاموا في الليل يصلون لله ليلا طويلا أو ليلا قصيرا بحسب، فهم يقومون لله ولا يتركون ذلك ركعا سجدا. إذا كان في قيام الليل يبقى في الفريضة من باب أولى أنهم يركعون ويسجدون لله سبحانه وتبارك وتعالى. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيما والسيما العلامة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أي سيما هذه؟ سيما الإنسان المؤمن الخشوع والإخبات والتذلل والتواضع والبشارة على وجهه، النور على وجهه، تفرق بين المؤمن وبين غيره، تجد هديه سمته صالحا، فيه نور، فيه طيبة، فيه خشوع، فيه عدم غرور، ما هوش يتكبر على الناس. وليس المقصد أنه زبيبة الصلاة عليه ضخمة جدا، لا، وكم من إنسان قد يكون كذلك وتراه مخادعا وتراه كذابا وتراه غشاشا وتراه مدلسا، لا، ليس المقصود أن زبيبة الصلاة. ولذلك جاء الحسن البصري رحمه الله أنه ذكر ذلك وأخبر في هذا المعنى، كم من إنسان ترى عليه مثل ذلك. أو هذا مجاهد يقول وسئل أهو أثر السجود يكون بين عيني الرجل؟ قال لا، ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز، وهو أقسى قلب من الحجارة، وهو أقسى قلبا من الحجارة. ولكن هل نعكس ونقول إن اللي عليه زبيبة صلاة مش كويس؟ لا، مش ممكن طبعا يقول هذا الشيء، ولكن ليس المقصد إنه تطلع زبيبة صلاة أو ما تطلعش زبيبة صلاة، المهم أثر هذه العبادة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. الصلاة الحقيقية التي يريدها الله عز وجل، التي تبعدك عن الفواحش عن المنكرات، هذه الصلاة، سواء أثرت وطلعت زبيبة ولا ما طلعت شيء أصلا. هنا علامة الصلاة نور في وجه الإنسان المؤمن، طيبة في أخلاقه، حب لله سبحانه وتبارك وتعالى، يدعو إلى الله عز وجل مخلصا لله سبحانه. فلذلك كلام العلماء في هذه الصفة، السيمة في الوجوه، قالوا العلامة، العلامة التي تكون في وجه الإنسان المؤمن من نور في وجهه، من طيبة في أخلاقه، من عمل صالح يعمله. قد يكون إنسان من قيام الليل كسر القيام يصبح وجهه مصفرا من قيامه من تعبه. قالوا كانوا الإمام أحمد يأخذ في صلاة الفجر ويتساءب كثيرا في صلاة الفجر، يتساءب من قلب قائم لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا علامة القيام صفر لونه من كسر قيامه ومن كسر تهجده، فكان هذا من الأثر الذي ظهر ذلك. والإنسان المؤمن لا يظهر الأثر، يباهي به الخلق. أنت بتقوم الليل مش للناس عشان تصبح تقول أنا كنت قايم امبارح وبصلي طول الليل امبارح، أنت قايم لله سبحانه وتبارك وتعالى تبتغي فضل الله ورضوان الله. فهذه صفات المؤمن. ذلك مثله في التوراة. يبقى التوراة جاءت بصفة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وبصفة المؤمنين الذين معه، فمن ضمن ما ذكر في الوصف أنهم مؤمنون، وأن علاماتهم تظهر آثار الصلاة عليهم، أثار الصلاة من الخشوع والإخبات تظهر آثار الصلاة عليهم، من التواضع لله سبحانه، من النور الذي على وجوههم، من آثار الركوع والسجود. هذا مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل، لهم مثل آخر في الإنجيل ذكره الله عز وجل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كزرع أخرج شطأه، تحط البذرة جوا الأرض تطلع البذرة وهي طلعت تيجي تفرخ تطلع الفروع بدأت ساق طلعت أغصان منها بدأ يظهر عليها الحبوب اللي مولودة السنابل سنبلة 10 سنابل في كل سنبلة حبة 12 10 20 يظهر هذه الأشياء فكلما ازدادت كلما تقوت كلما صارت قوية تحط البذرة في الأرض تطلع واحدة وجنبها تظهر فراخا أفراخ لهذه فيقوي بعضها بعضا فهذا مثلهم والمثل تشبيه تمثيلي هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم واحد معه اثنين معه ثلاث معه لغاية ما كسروا فازداد هذا الإسلام وازداد الناس بصيرة فدخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى يبقى زي الزرع المثال الجميل الطيب وكل إنسان يحب أن يرى منظر الزروع وهي تنمو وهي تزيد الزرع يخرج نبتا ضعيفا ثم يقوى ثم يغلظ هذا الساق وتخرج الأوراق تخرج النبات تخرج الأغصان يخرج الحبوب والثمار فيقوي بعضه بعضا كلما ازداد كلما قوي الأصل وقوية الفروع هذا يخرج الشط وهو الفراخ أو الأفرخ واختلف العلماء في التمثيل إيه هي هذه الأفرخ الشط هنا اختلفوا في القراءات ابن كثير وابن زكوان عن ابن عامر يقرأ شطأه بالتحريك فيها والباقون بالسكون شطأه والشط اختلف زي ما ذكرنا في انه هو ايه وهنا كانه ما يقوي النبات وما يداعمه سواء انه الساق وطلع جنبه سيقان اخرى غصن وطلع جنبه اغصان اخرى اوراق فكسرت فخرجت الثمار خرجت السنبله وفيها حبه 2 3 فزادت لغايه ما بقت 10 حبات فكلما ازداد كلما قوي كذلك هذا الدين العظيم كلما دخل اهل الاسلام ودخل الناس في دين الله كلما قوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوي أمر الإسلام والمسلمين فلذلك ذكر الله عز وجل ذلك عرف هذه الأوصاف الكفار ولذلك في أسئلة أبي الأسئلة سألها هرقل العظيم الروم لأبي سفيان إن هذا الدين يزيد أتباعه أم ينقصون يزيد ولا ينقصون فهذا الذي ذكر الله عز وجل إن زرع أخرج شطأه أتباع هذا النبات فازداد وقوي ازداد وقوي ازداد وقوي لغاية ما غلظ واستوى على سوقه فكذلك الإسلام فلما قال إنهم يزيدون قال وكذلك الإيمان حين تقالب بشاشته القلوب يزداد الإيمان كلما دخل في قلب الإنسان ازداد لغاية ما ينمو ويصير عظيم إذا هنا أخرج شطأه فآزره قراءة ابن عامر فآزره معنى قواه يبقى شد أزره يبقى النبات يقوي بعضه بعضا الأصل مع الأفرق التي حوله فاستغلظ ساق النبات بعد ما كان نبتا ضعيفا بدأت الساق تغلظ وتشتد وبعدين أخرجت النبات قال فاستوى على سوقه يعجب الزراع صارت نخلة عظيمة ينظر إليها الزارع احنا كنا حاطين بذرة في نواة في الأرض طلعت ضعيفة وبعدين قوية شيئا في الغاية ما بقت هذه النخلة العظيمة المثمرة فيعجب من زرع ومن غرس ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع من زرعها هنا مناسبة لفظية أن الزارع والكافر يطلق أحدهم على الآخر فيقال عن الزارع من صفته أنه الكافر الذي يكفر الزرع أو يكفر النواة يكفر الحبة يكفر معنى يستر ويغطي وهذا معنى الكفر الستر والتغطية إلغاء التوحيد كفر بالله عز وجل أنكر الله سبحانه وتعالى هذا الستر والتغطية هذا الكفر فلما يذكر هنا المشابهة من وجهه أنه زارع وكافر الكافر هو من الزراع ولكن المقصود هنا الكافر كفر الحقيقة والزارع الإنسان المؤمن فقل يعجب المؤمنين زيادة هذا الدين ودخول هذا الدين في قلوب خلق الله عز وجل ويتغيظ الكفار من انحسار الكفر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين آمنوا وعد من الله عز وجل للمؤمنين الذين يعملون الصالحات كل من آمن وكل من صدق وكل من عمل صالحا وعده مغفرة وأجرا عظيم وهنا منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم كأنها للجنس يعني من جنس المؤمنين يبقى كل إنسان مؤمن يعمل صالحة له المغفرة يغفر الله عز وجل بمعنى يمحو سبحانه تبارك وتعالى مغفرة ويعطي، يبقى يغفر يمحو الذنوب ويعطيه الحسنات ويعطيه درجات. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يرضى عنه سبحانه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.